إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. قرأت علينا في صلاة المغرب آيات مباركات من سورة القيامة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة القيامة الكبرى والقيامة الصغرى. القيامة الكبرى وهي بعث الناس من قبورهم، والقيامة الصغرى الموت، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، إلى آخر السورة. إذا بلغت التراق هي الروح، بلغت ذلك الموضع إلى الترقوة أسفل العنق، وقيل من راق أي من يصعد بهذه الروح، ملائكة الرحمة الملائكة العذاب، وقيل طرب للراقي أي الطبيب أو من يرضي الجسد لإزالة ما نزل به من الشدة والعناء. والتفت الساق بالساق، قال بعض العلماء شدة الموت مع شدة ما يلقاه الإنسان في الآخرة، شدة الموت وما بعد ذلك، فاجتمعت عليه شدتان. قد أخبر الله سبحانه وتعالى من حال هذا المحتضر بأنه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، تولى عن طاعة الله عز وجل. سوف نتحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة على أمر من أمور الآخرة، وهو ما يتعلق بعذاب القبور، ما يتعلق بعذاب القبور، وذلك أن هنالك من الناس من يسعى في أوصاف الناس بالشبهات لإنكار عذاب القبر، لا سيما في هذه الأزمان، هناك من يبث الشبهات لإنكار ذلك، لإنكار عذاب القبر وأنه ليس هنالك في القبر عذاب. ربما يتشبب كثير منهم بقول الله عز وجل عن الكافرين من بعثنا من مرقدنا، فذكر الله عز وجل عن الكافرين أنهم سموا ما هم فيه من الحياة البرزخية مرقد، هذا يدل على أنهم كانوا في مرقد لم يكونوا في عذاب، وهذه الشبهة من الشبه الباطلة. وقد أجاب على ذلك أهل العلم بجوابين، الجواب الأول أن المراد بالمرقد ما بين النفختين، ما بين النفختين يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب فيرقدون بين النفختين، وقبل ذلك كانوا في عذاب شديد وبعد ذلك ينتقلون إلى عذاب شديد. قال بعض العلماء إنما سموا عذاب القبر مرقدا لشدة ما بعده من عذاب النار، فلشدة العذاب بعد ذلك نظروا إلى ما كانوا عليه في القبور من العذاب بهذا المنظار ورأوه شيئا يسيرا باعتبار شدة العذاب في الآخرة، فقالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. عذاب القبر ثابت بالأدلة المتكررة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، قد أنكر عذاب القبر بالكلية طائفة من أهل البدع من المعتدلة كبشر المريسي وكغيره، وهنالك من أنكر عذاب القبر على الأجساد وأثبت ذلك للأرواح، وهنالك من أثبت عذاب القبر للأجساد ونفى عذاب القبر عن الأرواح، كل هذه من أقوال أهل البدع والأهواء. وهنالك من قال يعذبون في قبورهم ولا يشعرون بالعذاب، فإذا ما بعثوا وحشروا شعروا بذلك العذاب الذي كان في أجسادهم وهم في قبورهم. كل هذه من الأقوال الباطلة، وهي من أقوال أهل البدع والأهواء، والذي عليه أن السنة والجماعة وأن عذاب القبر ثابت للروح والجسد، فالروح تتألم وتعذب، والجسد أيضا يتألم ويعذب، والأدلة في ذلك متكاثرة، والعبد يحتاج إلى معرفة ذلك حتى يعتقد ما دلت عليه الأدلة وحتى ينزجر من ذنوبه ومعاصيه، فإن القبور هي أول منازل الآخرة وهي أقرب شيء إلى الدنيا، وما بين الإنسان وبين القبر إن شيء يسير وهو الموت، ولا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل، وأقرب شيء للإنسان الأجل، وما بعد الأجل تأتي هذه الحياة البرزخية وهي حياة طويلة أطول من عمر الإنسان، أطول من عمر الإنسان. الذين ماتوا في أول الدنيا هم إما في نعيم إلى قيام الساعة، وإما في عذاب على حسب حال ذلك الذي مات في تلك القرون المتطاولة والأزمان الكثيرة. الحياة البرزخية حياة طويلة أطول من الحياة الدنيوية، إما نعيم وإما عذاب. فإذا ما علم الإنسان ذلك ونظر فيما دلت عليه الأدلة من عذاب القبور ومن أهوالها وشدائدها، دعاه ذلك إلى الانزجار والتوبة من ذنوبه ومعاصيه والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإن القلوب قاسية ولينها بذكر الآخرة، بذكر الموت وما بعد الموت من القبور ومن الحشر ومن البعد والنشور وما بعد ذلك، فهذه الأمور هي التي تلين القلوب القاسية وترجع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ثم أماته فأقبره، أي الإنسان، ويقول سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زدتم المقابر، والزائر لا يبقى، وهكذا من ذهب إلى القبور وكان من أهلها فإنه لا يبقى فيها بل ينتقي إلى الآخرة. ألهاكم التكاثر أي في الأموال والأولاد وما إلى ذلك من متاع الدنيا، حتى زدتم المقابر أي حتى صرتم من أهل القبور، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. فما بعد الموت أمر شديد، فإما نعيم وإما عذاب أليم. وعذاب القبور دلت عليه الأدلة المتكاثرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقول الله سبحانه وتعالى عن فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها في الغدو أي غدو، أي في الغدو وهو أول النهار، وفي العشي وهو آخر النهار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل ذلك على أن عرضهم على النار في الغدو والعشي كان في القبور، لأنه بعد ذلك قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل ذلك أن ذلك العذاب والعرض على النار كان في الحياة البرزخية، وهذا هو عذاب القبر. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب يضربون وجوههم وأدبارهم، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. والشاهد من ذلك قول الملائكة لذلك الظالم لنفسه اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون، أي ذلك اليوم يوم الوفاة، ذلك اليوم وهو يوم الاحتضار ويوم الوفاة يجزون فيه عذاب الهون، العذاب الذي يهينهم والعياذ بالله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. خلق الإنسان في أول الأمر ما معه شيء حتى الكساء، ما عنده شيء من الدنيا حتى اللباس، فهكذا يأتي إلى ربه ويلقى ربه، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم من أمور الدنيا ومتاعها وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهكذا يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والحياء الضنكا ذهب جماعة من علماء التفسير إلى أن المراد بها الحياة البرزخية، المراد بها الحياة البرزخية كما ذهب إلى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وجاء في ذلك حديث مرفوع يثبت بعض أهل العلم ويضعف آخرون، وممن يثبت في ذلك العلامة الألباني رحمه الله تفسير المعيشة الضنكا بعذاب القبر. فعذاب القبر داخل في ذلك، عذاب القبر داخل في هذه الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهكذا يقول سبحانه وتعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذابا دون ذلك أي دون عذاب الآخرة وهو العذاب في الحياة البرزخية، في الحياة البرزخية فلهم عذاب دون العذاب الذي في الآخرة وهو العذاب في الآخرة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد بذلك العذاب في الدنيا وفي البرزخ، عذابهم في الدنيا بالقتل ونحوه عذابهم في البرزخ بما شاءه الله سبحانه وتعالى من أنواع العذاب. وهكذا يقول سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. احتج بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على عذاب القبر، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي بعض العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، والعذاب الأدنى بعض العذاب الأدنى هو عذابهم في الدنيا والبعض الآخر هو عذاب القبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي بعض العذاب الأدنى في الدنيا يبقى البعض الآخر إن يكون إذا ذاقوا العذاب بعض العذاب الأدنى في الدنيا فللعذاب الأدنى بقية فيكون في البرزخ والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة. احتج بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على عذاب القبر، احتج بهذه الآية على عذاب القبر وهي حجة صحيحة. وهكذا يقول سبحانه وتعالى ممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين. قال بعض العلماء مرة في الدنيا ومرة في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم هو عذاب الآخرة، سوف يعذبهم الله عز وجل مرتين، عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ما هو أشد من ذلك وأعظم وهو العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فمن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين سبح باسم ربك العظيم. هي واردة في عذاب القبر بعد الاحتضار، بعد الاحتضار من كان من المقربين ومن أهل اليمين ينتقلون إلى النعيم ومن كان من المكذبين الضالين فينتقل بعد احتضاره وموته إلى الحميم وإلى العذاب الأليم والعياذ بالله. فهذه آيات مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على عذاب القبر، وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث متكاثرة متواترة. فعلى سبيل المثال جاء في مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تبتلى، وخشي النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أن لا يتدافنوا إن سمعوا من عذاب القبور ما يسمعه عليه الصلاة والسلام، فإن عذاب القبور من العذاب الشديد، فإذا ما سمع الناس عذاب القبور ربما تركوا الدفن الأموات خوفا من ذلك، فإنه عذاب شديد. تعلمون حديث أنس الذي جاء في الصحيح جاء في البخاري وفي غيره في شأن الكافر بعد أن يسأل في قبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه غير الثقلين، يسمع كل من يليه غير الثقلين، فالبهائم تسمع، وهكذا غير البهائم ممن يسمع عذاب وصوت ذلك الكافر في قبره غير الثقلين الجن والإنس. عذاب شديد، ضربت ملك بمطراق من حديد بين أذنيه يصيح تلك الصيحة، فخشى النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ألا يتدافنوا، فلهذا لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يسمعوا من عذاب القبر ما يسمعه، وكان عليه الصلاة والسلام يسمع شيئا من عذاب القبر كما يدل عليه هذا الحديث. ونظيره حديث أنس رضي الله عنه في صحيح العلم مسلم وهو بمعنى. وهنالك أدلة متكاثرة ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام صورا من عذاب القبور وأنواعا من عذاب القبور حتى ينزق الإنسان عن تلك الأعمال القبيحة والسيئة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها إن وقع فيها فيما مضى ويبتعد عنها في المستقبل، فإنها أحاديث عظيمة وفيها موعظة بليغة وهي زاجرة لأصحاب القلوب الحية. نذكر شيئا من ذلك مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الحديث المشهور حديث سمرة بن جندب في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وقال لي انطلق وإني انطلقت فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة فإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه أي يكسر رأسه بتلك الصخرة فيتهدهد الحجر ها هنا فيتبعه فيأخذه فلا يرجع إليه إلا وقد صح رأسه فيفعل به كما فعل المرة الأولى أي يرميه بالحجر في رأسه حتى يكسر رأسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للملكين وهما جبرائيل وميكائيل سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق. قال فانطلقت فإذا برجل مستلق على قفاه وآخر قائم عليه بيده كاللب من حديد أي حديد معوجة في طرفها. قال فيأتي أحد شدقيه فيشرشر شدقه إلى قفاه أي فمه إلى قفاه يقطع فمه إلى قفاه وأنته إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يأتي الجانب الآخر أي من وجهه فيفعل به ما فعل في الجانب الأول فلا يأتي إلى ذاك إلا وقد صح ذاك ينتهي من الجانب الأيسر وقد صح الجانب الأيمن وهكذا يبقى يشرشر أي يقطع شقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق. قال فانطلقت أو فانطلقنا فأتينا على مثل التنور وإذا صوت ولغط فاطلعنا فإذا رجال ونساء عراس وإذا بلهب يأتي من أسفلهم فإذا جاءهم اللهب ضوضوا أي صوح صاحوا من شدة ذلك اللهب. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على بحر مثل الدم وفيه سابح يسبح وعلى ساطيه رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة فيسبح ذلك السابح ما شاء ثم يأتي ذلك الرجل أو في غرفاه ويلقم حجرا ثم يعود يسبح ويأتي ذلك الرجل وكلما جاءه فتح فاه وألقمه حجرا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا طويلا شاهدنا ما يتعلق القبور، وفي آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام للملكين: لقد رأيت منذ الليلة شيئا عجيبا. فما الذي رأيت؟ فقال: أما إنا سنخبره. أما الرجل الذي أتيت عليه يخلق رأسه بالحجر، فذلك الرجل يؤتى القرآن فيرفضه، أو يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عذابه في القبر، يرفض القرآن، لا يعمل به، لا يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، وينام عن الصلاة المكتوبة، ما هو تارك للصلاة الكلية. فكيف إذا كان تارك للصلاة الكلية هذا ينام عن الصلاة المكتوبة؟ وهذا قد يكون في صلاة واحدة في الغالب، وهي صلاة الفجر، فإنها الصلاة التي تأتي بعد نوم غالبا، وقد ينام الإنسان في غير ذلك، لكن هذا هو الأمر الغالب، صلاة الفجر ينام عن هذه، عن الصلاة المكتوبة، وليس بتارك للصلاة بالكلية، وإنما يقدم شهوة نومه على صلاته لربه، فينام عن صلاة الفجر أو عن غيرها من الصلوات، والغالب أنها صلاة الفجر، وليس بتارك للصلاة بالكلية. فكيف إذا كان تاركا لها بالكلية والعياذ بالله؟ هذا في شأن الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يرمى بالحجر في رأسه حتى يتكسر رأسه، ويفعل به هكذا ما شاء الله. فقال له: وأما الرجل المستلقى على قفاه، الذي يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فذلك الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتنتشر في أوساط الناس، وتروج تلك الكذبة في أوساط الناس، فيعاقب بهذا العقاب الشديد بهذه المعصية. فكيف إذا كانت المعصية أشد من ذلك وأكبر؟ فإن هناك من المعاصي أنه أشد من ذلك وأكبر، يشرشر فمه، أن يقطع فمه، شدقه إلى قفاه إلى الوراء، وأنفه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ويفعل بالجانب الأيسر ما فعل به بالجانب الأيمن، وإذا انتهي من الجانب الأيسر عاد الأيمن صحيحا كما كان، ويفعل به هكذا بسبب هذا الدم. فكيف إذا كان أعظم من ذلك من الذنوب والعياذ بالله؟ ثم قال له: وأما القوم الذين هم على مثل التنور فهم الزنات والزواني. الزنات والزواني في هذا العذاب الشديد، يأتي النار من تحتهم، فإذا جاءهم الله من تحتهم ضوضوا أي صاحوا وارتفعت أصواتهم، عذاب شديد بسبب لذة ثانية والعياذ بالله. وأما ذلك الرجل على الذي مررت به وهو على في بحر مثل الدم، يفتح فاه ويلقم حجرا، فهو آكل الربا. هذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من العذاب الشديد هو عذاب في الحياة البرزخية قبل الانتقال إلى الدار الآخرة. وهكذا جاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي أمام الباهلي، والحديث يثبته العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال لي اصعد، فقلت لا أطيق، فقال إنا سنسهله عليه. قال: فصعدت، فلما استويت على الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ فقال: هذا عواء أهل النار، هذا عواء أهل النار. قال: ثم انطلق بي، فأتينا على قوم قد علقوا بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، يفطرون قبل وقت الإفطار ويتلاعبون في عبادة الصيام، فيفطرون قبل أن يحلهم الإفطار. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم انطلقا بي، فأتينا على قوم أشد شيء انتفاقا وأنتا ريحا وأسوأ منظرا، فقلت ما هؤلاء؟ فقال لي: هؤلاء الزانون والزواني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فانطلق بي فإذا بنساء تهمش الحيات أو تحمش ثديهن الحيات، فقلت ما هذا أو ما هؤلاء؟ فقال لي: هؤلاء النساء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. وذكر غير ذلك، وشاهدنا ما يتعلق بعذاب القبور. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام صورا من العذاب البرزخي في حق هؤلاء، في حق الزنات والزواني وفي حق النساء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، وهكذا في غير هؤلاء مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. عذبه الله عز وجل في البرزخ بعذاب شديد على ذنب هين، أي هين اجتنابه أو هين في نظر كثير من الناس، عذاب شديد على ذلك العمل الهين في نظر كثير من الناس أو هين اجتنابه، فعذبوا ذلك العذاب الشديد وعدم الاستبراء والاستنزاه والاستتار من البول والمشي بالنميمة، الإفساد بين الناس. هذا الذنبان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما لصاحبيهما من العذاب الشديد والعياذ بالله. وهكذا روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بإسناد حسن وفي الصحيح العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب 100 جلدة، أمر بعبد من عباد الله في قبره أن يضرب 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة، فجلد جلدة فامتلأ قبره نارا، فلما ارتفع أي عنه ذلك العذاب، فلما ارتفع قال: على ما جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصر. رد بهذا العذاب الشديد، لم يكن تارك للصلاة وإنما تهاون مرة من المرات، صلى صلاة بغير طهور لم يتظهر من حدث إما الأصغر وإما الأكبر، ومر بمظلوم كان قادرا على نصرة ذلك المظلوم وترك نصرته، فأمر الله سبحانه وتعالى بجلده 100 جلدة، وما زال ذلك الرجل يدعو ربه ويسأل ربه التخفيف حتى خفف الله سبحانه وتعالى إلى جلدة واحدة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تلك الجلدة أنه لما جلد بها امتلأ قبره نارا. جلدة عظيمة، الجلدة في الدنيا مهما بالغ الشخص في الضرب فإن ذلك لا يصل إلى هذا الحال، هي جلدة من ملك من ملائكة الله امتلأ القبر نارا من شدتها ومن عظمها ومن قوتها. ولما سئل عن السلام في ذلك أخبروا أنه صلى صلاة بغير طهور وأنه مر على مظلوم فلم ينصر. الشاهد من ذلك أن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام متعددة في إثبات عذاب القبر، هناك أحاديث عامة في إثبات عذاب القبر على سبيل العموم أن هذه الأمة تعذب في قبورها وتبتلى وتفتن، وهناك أحاديث بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا من عذاب القبر وصورا من عذاب القبر بسبب أعمال قاموا بها، وهذا الذي أردناه ذكر بعض الأعمال التي بين النبي عليه الصلاة والسلام ما لأصحابها من العذاب الشديد في القبور. والقبر كما عرفنا أول منزلة من منازل الآخرة، هو أقرب شيء الإنسان في هذه الحياة، إنه برزخ وفاصل بين الدنيا والآخرة، وفي هذا العذاب الشديد وفي المقابل فيه نعيم عظيم لمن كان من المؤمنين الصالحين المتقين لرب العالمين سبحانه وتعالى. وإنما الغرض من ذلك أن ينزق الإنسان وأن يقبل إلى ربه سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار قبل أن يأتيه الموت، ولا نجاة من ذلك من عذاب الله عز وجل إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من التوبة والاستغفار. يستغفر الإنسان من ذنوبه ما علم منها وما نسيها، فكم من ذنوب للإنسان لا يشعر بها وقد نسيها، فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، فالله عز وجل لا ينسى وقد أحصى كل شيء، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا كتاب ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل صغير وكبير مستطر أي مكتوب، فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. ولهذا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الإنسان قد يجهل بعض ذنوبه ومعاصيه فيتوب توبة عامة من جميع الذنوب والمعاصي، هي أحسن ما يلقى الإنسان به ربنا من العمل الصالح، التوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.